إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاتقوا الله عباد الله، فإن من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن لاذ به حفظه وحماه. عباد الله، إن أمة الإسلام هي خير أمة أخرجت للناس، وهي أمة الفضائل الربانية والهبات الإلهية والخصائص الرحمانية، أمة العمل القليل والأجر الكبير والفضل العظيم. ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلكم ومثل أهل الكتابين قبلكم كمثل رجل استأجر أجرا فقال: من يعمل لي من هدوة إلى نصف النهار على قراط فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين فعملتم أنتم، فغلب اليهود والنصارى. قالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء. ومن خصائص هذه الأمة ما أنعم الله به عليها من لوازم الطاعات وميادين الخيرات وأسباب المغفرة والرحمات، حيث يتسابقون فيها إلى رضوانه ويتنافسون بما يقربهم من فضل وإحسانه. وهذه المواسم منحة ومنة من الله تعالى على عباده، لأن العمل فيها قليل والأجر والثواب فيها جزيل، وهي والله فرصة عظيمة. من حرم خيرا فهو المحروم، ولا يغتنمها إلا موفق. ومن مواسم الطاعات والعبادات هذه العشر من ذي الحجة التي أقسم الله بها تعظيما لشأنها وتنبيها لشرفها وفضلها. فإن الله جل وعلا لا يقسم إلا بشيء له شأن عظيم. قال تعالى: والفجر وليالي العشر. والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف، وهي الأيام المعلومات التي قال الله فيها ويذكر اسم الله في أيام المعلومات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الأيام المعلومات أيام العشر، وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم له، ويروى مثله عن أبي موسى الأشعري ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير، وهو مذهب الشافعي والمشهور عند أحمد. وقد بين صلى الله عليه وسلم لأمته فضل هذه الأيام، ففي صحيح البخاري وسنن أبي داود واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيه إن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وروى الدارمي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر أضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال: فكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولبثتهن في سبيل الله. قال: ولبثتهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. عباد الله، هذه الأيام هي أفضل أيام الدهر بقول صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، وهي الأيام التي فيها فريضة الحج التي هي الركن الخامس من أركان الإسلام، وهي الأيام التي فيها يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يرفق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدل ثم يباهي به بالملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، فهو يوم المغفرة والعتق من النار. وسوف يكفر سنتين. روى مسلم والترمذي من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله، وهي الأيام التي فيها يوم النحر ويوم القدر. فعن عبد الله بن قرطب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القدر، ويوم القدر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، وهو يوم الحادي عشر من ذي الحجة، لأن الناس يقرون فيه بمنن بعد أن فروا من طواف الإفاضة والنحر والتراب. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. وقال الحافظ ابن رجب: لما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائلين والقائلين. فمن عجز عن الحج في عام قدرا في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. ولكبر شأن هذه الأيام وما ورد في فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء في المفاضلة بينها وبين العشر الأواخر هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شكر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بشر وأنذر، فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم اللقاء الأكبر. أما بعد عباد الله، من وفقه الله تعالى بمعرفة فضل هذه الأيام وأمد الله له في عمره أن يجتهد فيها بكثرة الأعمال الصالحة، خاصة إذا لم يتيسر له الحج الذي هو أجل الأعمال في هذه الأيام العظام. عباد الله، هذه الأيام أيام معدودة سرعان ما تنقضي، فحري بالمسلم في هذه الأيام أن يكثر بالنوافل الطاعات من صلاة وصيام وذكر وقراءة القرآن وبذل المعروف وصلة الأرحام وغير ذلك من أنواع الطاعات والقربات، مع المحافظة على الفرائض والواجبات، ويجتهد في ذلك اجتهادا ويري الله من نفسه خيرا، كما كان دأب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في هذه الأيام. فقد روى الدارمي في سننه عن القاسم ابن أبي أيوب قال: وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العصر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، وإن من أفضل الأعمال الصالحة في هذه الأيام ذكر الله سبحانه وحمده وتكبيره وتهليله والجهر بذلك في البيوت والمساجد والطرقات والأسواق وغيرها، شكرا لله تعالى على ما تفضل به من النعم، واقتداء بالسلف الكرام من الصحابة والتابعين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: واذكروا الله في أيام المعلومات، أيام العصر والأيام المعدودات، أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العصر يكبران ويكبر الناس لتكبيرهما، أخرجه البخاري في صحيح معلقة. والتكبير في هذه الأيام على نوعين: الأول تكبير المطلق يكون في جميع الأوقات من أول دخول شهر الحجة إلى آخر أيام التشريق، وعليه يدل ما سبق ذكره من الآثار عن الصحابة مع قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر. والثاني تكبير مقيد يكون في أدبار الصلوات المكتوبات، ويبدأ من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق، هذا في حق غير المحرم. وأما المحرم فيبدأ التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، لأنه قبل ذلك كان مشغولا بالتلبية. ومما يحسن التذكير به في هذا المقام أن الجهر بالتكبير لا يشرع فيه الاجتماع عليه بصوت واحد كما يفعل بعض الناس، فلنكن على حذر من ذلك ولنضع نصب أعيننا دائما أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما صيغة التكبير فلم يصح حديث نبوي في صيغة التكبير فيما أعلم، ولكن ورد عن بعض الصحابة في هذه الأيام العظام هي التقرب إلى الله تعالى بالصيام. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج شرح صحيح مسلم عن صيام هذه الأيام هي مستحبة استحبابا شديدا لا سيما التاسعة منها. وإن عجز المسلم عن الصيام في هذه الأيام فلا ينبغي أن يعجز عن صيام يوم عرفة الذي رغب في صيامه صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه يكفر ذنوب سنتين. فقد روى مسلم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال سئل يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. عباد الله وإنا مما يشرع في كتابها للأيام لعموم المسلمين هو ذبح الأضاحي والقرابين قربة لله رب العالمين وعملا لسنة سيد المرسلين واقتفاء لأثر إمام الحنفاء أبينا إبراهيم عليه السلام الذي فداه الله جل وعلا عن ذبح ابنه وفلذة كبيره وثمرة فؤاد إسماعيل بذبح عظيم. قال تعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وبهذه الأعمال يشارك سائر أهل الأبصار في هذه الأيام حجاج بيت الله الحرام في التقرب إلى العزيز الغفار. وكما يتقرب الحجاج يوم النحر إلى الله جل وعلا بذبح الهدايا يتقرب إليه غيرهم من أهل الأبصار بذبح الضحايا. ولما يمنع الحاج أن يأخذ شيئا من شعره وأظفاره حتى يتحلل من إحرامه كذلك لا ينبغي للمضحي أن يأخذ شيئا من بشرته حتى تذبح أضحيته. ففي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية إذا رأيتم هلال الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية ثالثة من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. عباد الله كلنا نخطئ ونذنب ولا شك أن الذي منا الحريص على طاعة ربه والمجتهد لمرضاته يعلم يقينا أن من طاعة الله عز وجل اجتناب محارمه في جميع الأوقات والأحوال وخاصة في الأشهر الحرم والحجة منها. قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم النفس عباد الله بارتكاب الذنوب والمعاصي وكذلك بترك الطاعات والواجبات. عباد الله والتوبة النصوح واجبة في كل وقت وزمان ولكن في مثل هذا الموسم والمناسبات آكد وأوجب. وإذا اجتمع للمسلمين توبة نصوح مع أعمال فاضلة في أزمنة مباركة فذلك عنوان لصلاح وفلاح ورضا ربه جل وعلا. قال تعالى فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وقال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذا وصلوا وسلموا على خير الورى والرسول المجتبى والنبي المصطفى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا. فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن الدورين وعلي أبي الصنفين وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا، وآخر دعوانا أن الحمد